الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب إفشاء السر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاذة في عين أخيه، ويدع الجذع في عينه، ويخرج الضغن من نفس أخيه، ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. وهذا الأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله، وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب إفشاء السر. وذكر فيه أثر عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. والشاهد هو قوله: ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. ويريد بذلك أن السر إذا أفشي وخرج وانتشر الأمر ينبغي ألا يلوم صاحب السر من أسر إليه، ألا يلومه، إذ أنه لم يتحمل كتمان هذا الأمر في نفسه، فهو ضاقت نفسه بتحمل هذا الأمر حتى أخرجه إلى غيره، حتى أخرجه إلى غيره وأسره إلى غيره. فإذا أخرجه هذا الغير فإنه لا ينبغي أن يلام، وإن كان لا ينبغي ذلك. ليس معنى هذا أنه لا بأس أن الإنسان يفشي السر إذا أسره إنسان بكلام وأخبره بشيء وأن هذا الأمر سر، فالواجب أنه لا ينبغي أن يفشي سره، بل أن يحفظ سره. ينبغي ماذا؟ أن يحفظ سره، لأن هذه أمانة أمنه بحفظ هذا الكلام، فلا ينبغي إخراجه. فلو أخرجه لا ينبغي لصاحب السر ولصاحب هذا الكلام أن يلوم من أفشى هذا السر، لأنه هو نفسه قد ضاقت نفسه ماذا؟ قد ضاقت نفسه بحفظ هذا الأمر، قد ضاقت نفسه بحفظ هذا الأمر حتى أخرجه إلى غيره، حتى أخرجه إلى غيره. فهذا الذي أخرج السر إليه فهو كذلك ربما لا يتحمل كتمان هذا الأمر فيخرجه، فينبغي أن يكون اللوم هو للأول، أن يكون اللوم للأول الذي لم يتحمل هذا الأمر حتى أخرجه إلى غيره، على أن الواجب كما سمعنا هو حفظ السر وعدم إفشائه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وفي هذا الأثر يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، يعني يفر من قدر الله وما قدره الله عز وجل، فلا بد أن يقع ولا بد أن يكون مهما فر الإنسان، وكذلك أراد أن يبتعد عن قدر الله، فإن ما قدره الله سبحانه وتعالى هو الواقع، والله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث صحيح الإمام مسلم. فالأمور مقدرة، قد قدرها الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يقع فهو بقدر الله، فهو مما قضاه الله عز وجل وقدره. وهذا مما ينبغي أن يؤمن به الإنسان، وهو أحد أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالأسباب، فالإنسان مأمور أن يأخذ بالأسباب. فليس معنى أن كل شيء بقضاء الله وقدره أنك تعرض نفسك للمهالك وتعرض نفسك للمخاطر وتقول أنا أؤمن بقضاء الله وقدره. فالذي أمرك بالإيمان بالقضاء والقدر أمرك كذلك أن تتخذ الأسباب. فهو القائل سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا ترمي بنفسك في مكان الهلاك وتقول هذا مما قضاه الله وقدره، لا، بل ينبغي أن تتخذ الأسباب، تتخذ الأسباب، أسباب السلامة وأسباب النجاة، وما قدره الله عز وجل فسوف يكون. فلا مفر من قدر الله، لا مفر من قدر الله عز وجل. قال: ويرى القذاذة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. القذاذة هي الأوساخ، الأوساخ والتبن ونحو ذلك مما يكون في العين أو في الماء، مما يقع في العين أو في الماء يقال لها قذاذة. والمراد بهذه الجملة هو التحذير من تتبع عيوب الآخرين، التحذير من تتبع عيوب الآخرين. قال: ويرى القذاذة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، يعني يتتبع عيوب الآخرين وإن كان الشيء يسير وشيئا حقير، وهو عنده من العيوب ما هو عظيم، عنده من العيوب ما هو عظيم، نسبته كنسبة الجذع إلى القذاذة، كنسبة الجذع إلى القذاذة. فهو يرى الأشياء اليسيرة فيكبرها ويتتبعها، يتتبع عيوب الآخرين. ولا شك أن الناس لا يسلمون من العيوب والأخطاء، لأنهم بشر معرضون للإصابة والخطأ، وما من أحد إلا وله عيوب، وما من أحد إلا وله عيوب. حتى الذي يتتبع عيوب الآخرين ربما كانت عيوبه أعظم وعندهم من العيوب ما هو أكثر. فلينبغي ماذا؟ أن يكون هذا خلقه، أنه يتتبع عيوب الناس وينسى عيوبه، ربما كانت عيوبه أعظم من عيوب من تنقصهم. بل الذي ينبغي أن ينظر الإنسان في عيوب نفسه ولا ينظر في عيوب الآخرين، ينبغي أن يعتني على إصلاح نفسه وعلى تتبع عيوب نفسه بإزالتها وإصلاحها. وإذا رأى في أخيه عيب أو تقصير فينبغي أن ينصحه، لا ينبغي ماذا؟ أن يشهر به وأن يتخذ من ذلك مدخل للطعن فيه أو لتنقصه، هذا لا يصدر إلا من مريض القلب، ممن في قلبه حقد أو غل أو حسد على أخيه، فيتتبع عيوبه ويحاول أن يتحصل منه على أخطاء حتى يتكلم عليه ويتنقصه إلى آخر ذلك. فهذا خلاف خلق المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فأنت لأخيك المرآة، تنظر إلى أعماله وتنظر إلى ما يصدر منه من خطأ، فينبغي أن تكون عونا له على الخير، تكون عونا له على الخير، تناصحه، تبين له ما وقع فيه من خطأ حتى يصححه، وهكذا إذا رأى منك شيء نصحك ووجهك وبين لك ما عندك من خطأ ومن عيب، وهكذا يقوم كل واحد الآخر، يقوم كل واحد الآخر. قال ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. والضغن هو الحقد والحسد، الحقد والحسد. قال ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن من نفسه. يقول عمرو بن العاص عجبت من الرجل يكون فيه هذا الوصف وهذا الخلق، يخرج الضغن من نفس أخيه، يعني يخرج الحقد والحسد من نفس أخيه، يعني لا يحب من أحد أن يحقد عليه أو أن يحسده أو أن يبغضه. قال ويدع الضغن في نفسه، يعني يدع الحسد والعداوة والبغضاء في نفسه وفي قلبه، وهذا لا شك أنه أمر فيه شيء من التناقض، كيف لا تحب من أحد أن يحمل عليك وأن يحسدك وأن يبغضك وأنت تحمل ذلك في نفسك عليه أو على غيره، فهذا لا شك أنه أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم وطالب العلم كذلك على وجه الخصوص، أن يكون في نفسه ضغن وحسد وبغضاء لأخيه وهو لا يحب من أحد أن يحسده وأن يبغضه، وهذا لا شك أنه ينافي كمال الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت لا تحب من أحد أن يحسدك أو يبغضك أو يعاديك، فكذلك ينبغي أن تطهر قلبك من ذلك، أن يكون في قلبك على أحد حسد أو عداوة أو بغضاء، وينبغي أن يعتني المسلم بسلامة قلبه من مثل هذه الأمراض التي هي من الأمراض التي تضر بالإنسان، تضر به وتحمله بعد ذلك على الوقوع في معاصي كثيرة، إذا وقع الحسد في القلب حمل الإنسان على التعدي والبغي، وكذلك ربما أوقعه في الغيبة وأوقعه في النميمة وفي غير ذلك من المعاصي الكثيرة. والشاهد من الأثر كما ذكرنا هو قوله وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا، يعني ضقت أن أحفظ هذا السر وأحفظ هذا الكلام وهذا الأمر حتى أخرجته إلى غيري، فإذا كنت أنا صاحب الكلام وصاحب هذا الأمر لم أتحمله، فكيف ألوم غيري إذا حصل منه إفشاء لهذا السر. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.